بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ليس من الأفضل للإنسان أن يكسب راحة البال بالابتعاد عن الانخراط في المجتمع، فلما أوجع رأسي بقضايا لا تعنيني شخصيا كما يسأل بعضهم؟ ألا يشتري الإنسان بذلك آخرته، إذ يفرغ نفسه لعبادة الله بدل التواصل مع الآخرين والوقوع في المعاصي كما يقول آخر؟ لكن أليست للمشاركة في بناء المجتمع والعمل لأجله أحيانا أفضلية على ممارسة الطقوس الفردية والاعتكاف على الذات؟ ألا ينطلق البعض من الاعتبارات السابقة ليفضل العزوبية على الزواج ويختار حريته الشخصية على أن يرتبط بشريك آخر يخرجه من مساحة الحرية التي يعيش إلى سجن الزواج كما يظن؟ ما هي الموانع التي تقف حجر عثرة في شق الإنسان طريقه إلى بناء أسرة بالزواج؟ حول هذه الأسئلة وننتظر معها باقة أخرى من أسئلتكم الكريمة العطرة نحاور سماحة الشيخ أكرم بركات الأستاذ في الحوزة العلمية في سلسلة من الحلقات الحوارية المباشرة تحت عنوان أسرتي سعادتي، والتي تأتي ضمن سياق الحملة الأهلية للثقافة الأسرية. كما يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، كما نستقبل أيضا رسائلكم الإلكترونية على البريد المذكور أمامكم. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا
مولانا. في بداية الحلقة يقول البعض بأن القرآن الكريم يقول عليكم أنفسكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طالما أنا أعبد ربي ولا أعصي الله عز وجل ولا أريد أن أنخرط في المجتمع وأشغل بالي في هذه القضايا وأنا هكذا مبسوط لوحدي بدون أن أزعج نفسي، ما المشكلة في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نجيب على هذا التساؤل، لا سيما إذا كان من منطلق ديني كما تفضلت بأن الشواهد التي أتيت بها هي شواهد قرآنية، نجد أولا أن الإنسان حينما يفكر في سعادته التي هي الغاية التي ينشدها كل إنسان بغض النظر عن خلفيته الدينية أو غير ذلك، نجد أن الإنسان حينما يريد أن يحقق سعادته لابد أن لا يكون ضيق النظرة. يعني لا أستطيع أنا أن أفكر في سعادتي حينما أكون شابا فقط، علي أن أفكر في سعادتي حينما أكون شابا وحينما أكون كهلا، حينما أكون صحيحا وحينما أكون سقيما مريضا، حينما أكون جاهلا وحينما أكون عالما، حينما أكون في يعني عدم انشغال بال وحينما أكون في انشغال بال. يعني حينما ينظر الإنسان إلى الدائرة الواسعة يفكر حينها كيف يحقق هذه السعادة طول حياته. طيب إذا إنسان أيضا نظر بنظرة واقعية أن الإنسان ليس جسدا فقط، الإنسان هو جسد وروح، وحينما يفكر أن هذه الروح ستستمر ما بعد هذه الدنيا أيضا عليه أن يفكر في سعادته في هذه الدنيا وأيضا في سعادته في الآخرة.
ولكن هل السعادة في الدنيا والآخرة تتنافى مع أن يكون الإنسان يعيش لوحده ويعتكف على ذاته؟
هنا ننطلق من النص الديني الذي تفضلتم به. طيب ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا نحن كمؤمنين نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، خلقنا لأنه غني يريد سعادتنا ويريد أن نتكامل. من هو الذي يحدد طريق التكامل طريق كمالي؟ نلاحظ مثلا القرآن الكريم في كثير استعمالات فيه سبيل، صراط، حبل، كلها استعمالات تدل على الطريق، لأن خلقنا لأجل السير على هذه الطريق السبيل الصراط لأجل الارتفاع بواسطة هذا الحبل الذي تحدث عنه
القرآن. من يحدد هذا الكمال الذي يستطيع أن يستكمل؟
طيب هل أنا مثلا بواسطة حواسي وعقلي لا أستطيع أن أفهم هذا الطريق بقوانينه وتفاصيله التي تناسب جسدي وروحي دنياي وآخرتي؟ هنا أنا كإنسان عاقل أفكر بأن الله تعالى الحكيم الذي خلقني لأجل عبور هذه الطريق، وأنا لا أستطيع بحواسي وبعقلي القاصر أن أحدد معالم هذه الطريق، لابد للحكيم أن يتصل به. كيف يتصل بالإنسان؟ يتصل بالإنسان بصلة ما، ونحن نؤمن بأن هذه الصلة هي الرسالة بواسطة الرسول. وهذه الرسالة تعبر عن النص الذي يرسم برنامج سعادة الإنسان، وهو الذي يحدد كيف يسعد الإنسان في حياته. هنا نأتي إلى النص الديني: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
في الحديث عن العبادة، يعني هذا يحيلنا إلى رسم ما هي العبادة وما هو مفهوم العبادة، لأن البعض قد يظن أن العبادة هي مجرد أن يحمل سبحة مثلا ويلتحي ويصلي ويصوم. هل هذه هي العبادة أم العبادة أعمق من ذلك؟
يعني إذا إنسان نظر للقرآن الكريم لابد أن يلتفت إلى الجذور اللغوية ليفهم المعاني والمضامين بشكل جيد. العبادة نحن مثلا بلغتنا بنقول مثلا كانت الطريق وعرة شكسة، جاءت البلدية وعبدت الطريق. شو بيقولوا؟ أصبحت الطريق معبدة. شو معنات معبدة؟ معبدة يعني مذللة، يعني أصبحت سهلة. العبادة هي صفة تلحق السبيل الصراط. الاصطلاحات القرآنية هي اصطلاحات تتحدث عن برنامج سعادة الإنسان عبر طريق يسلكه، عبر صراط يعبره. طيب هذه العبادة هي تعبيد لهذه الطريق. تعبيد هذه الطريق للأسف أنه بعض الناس نتيجة يعني أمور لعل قسما منها يتبع المخالطة مع بعض الأديان والمذاهب الأخرى، يعني يحصر العبادة بطقوس معينة، بينما العبادة هي عبارة عن سلوك هذه الطريق. هلأ كيف الإنسان يسلك هذه الطريق؟ طيب نحن ننظر إلى القرآن الكريم، نلاحظ بالمختصر حتى واحد ما يعمل بحث علمي وفكري، يعني كنتيجة قرآنية واضحة وسهلة، نلاحظ أن القرآن الكريم ركز على تزكية النفس. صح أن الأساس في انطلاقة الإنسان في هذه الحياة هو أن يزكي نفسه.
طب أفلح من زكاها.
صح صنت. ولكن تزكية النفس هي المدماك الذي على أساسه يعبر هذه الطريق. كيف يعبرها؟ انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة. هذه الآية تتحدث عن علاقة فردية بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وهي التزكية الخاصة، ولكن تتحدث أيضا عن سبح، عن سبح في النهار.
الحركة،
وهذا السبح
الناس
في النهار هو الحركة الاجتماعية التي ينطلق فيها الإنسان في تعاطيه وفي تعامله مع الآخرين.
يعني لا يمكن أن يستكمل الإنسان نفسه في التزكية والعروج إلى الله عز وجل إلا بالمرور بهذا الطريق وهو الانخراط في المجتمع.
يعني بجاوبك من خلال رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي لطيفة جدا في تعبيرها وفيها نوع من القساوة: خصلتان من كانتا به وإلا فعزب. اترك، فعزب، فعزب. ثلاث مرات قال فعزب. ما هما؟ قال: الصلاة في أول وقتها والمحافظة عليها، هاي أول. اثنين: والمواساة. الصلاة في أول وقتها تعبير عن هذه التزكية الخاصة، تزكية الإنسان لنفسه، لأن الصلاة في أول وقتها تعني أن الله في حياة الإنسان هو الأول. ثم يقول: والمواساة. المواساة مفاعلة، حينما يواسي الإنسان الآخرين، حينما يتفاعل معهم، حينما يجمع الإنسان بين تزكية نفسه وبين التفاعل مع الآخرين في خدمة الآخرين، حينها يكون قد حقق الطريق التكاملي الذي يوصله إلى السعادة.
يعني البعد الاجتماعي في الشخصية الإيمانية للإنسان المسلم مطلوب
مع التزكية.
هل هنا يعني نستطيع أن نعتبر أن العازب محروم من هذه الكمالات؟
يعني قبل ما أحكي عن العازب بدي أعطي شاهد يعني جدا لافت في القرآن الكريم، يتحدث فيه عن شخصية الموازنة الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حينما انتقى الله سبحانه وتعالى في كل مشاهد علي مشهدا. الإمام علي عليه السلام كم صلى في حياته؟ وهو أول من صلى بين المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الذكور. وكم كان علي عليه السلام يواسي الفقراء ويتصدق على الفقراء. حياته مليئة بصلاته وبتصدقه، ولكن الله سبحانه وتعالى من بين كل مشاهد علي وصور علي وجمال علي وبهاء علي انتقى مشهدا أساسيا، حينما كان علي عليه السلام يصلي في المسجد فدخل فقير أريد صدقة، فلم يعطي أحد من المسلمين صدقة. أيها المسلمون، لقد دخلت مسجد رسول الله، هل من أحد يتصدق علي؟ لم يعطه أحد صدقة. سمعه علي عليه السلام وهو يصلي. فأشار إليه فأتى فمد يده وأعطاه خاتما كان يلبسه. هنا الله سبحانه وتعالى انتقى هذا المشهد الذي جمع فيه علي عليه السلام بين وقوفه بين يدي الله، توجهه إلى الله، وبين توجهه إلى الفقير.
سنكمل الحديث حول هذه النقطة، ولكن معنا اتصال من الأخ أبو علاء. تفضل أخ أبو علاء، سؤالك.
ألو، يعطيك العافية.
ألو، السلام عليكم.
الله يعافيكم.
كيفك حضرة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ألو،
قطع الخط ظاهر انقطع الاتصال. تفضل مولانا.
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم انتقى هذا المشهد لينزل آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية العظيمة التي هي آية الولاية نزلت في هذا المشهد الذي جمع فيه علي عليه السلام بين توجهه إلى الله وبين توجهه إلى الفقير. وهذا ما يجعلنا ننظر إلى أن الميزان الذي يحقق السلوك والعبور في طريق كمال الإنسان الذي هو سبيل الله وصراط الله وهو حبل الله هو الموازنة ما بين العبادة الخاصة وما بين العبادة العامة الشاملة، بمعنى خدمة الناس، بمعنى التعامل مع الناس في سبيل المجتمع.
حتى أعود إلى سؤالي على ضوء هذه المقدمات، كيف يكون العازب محروما من بعض الفيوضات ومن بعض كمالات النفس؟
يعني بالنسبة للإنسان العازب، الإنسان العازب نلاحظ أنه حينما لا يقوم بخطوة الزواج فهو يسلك سلوكا مغايرا للسلوك الاجتماعي الذي من خلاله يستمر المجتمع الإنساني، لأن المجتمع الإنساني يستمر من خلال نشوء الأسرة، والأسرة تنشأ وتبدأ بالزواج. طب الإنسان الذي لا يتزوج هو لا يصنع هذه الأسرة التي تشكل نواة المجتمع، يعني هو يعاكس الطريق الاجتماعي. إذا كان الطريق الاجتماعي هو طريق تكامل الإنسان، هذا يعاكس هذا الطريق، من هنا هو يحرم نفسه من التكامل. وهذا ما نجده في كثير من النصوص التي كانت تخاطب العزاب أو العزب كما ورد.
سنتوقف مع هذه النصوص، ولكن أتلقى اتصال من الأخت هنادي. السلام عليكم أخت هنادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس بدي أسأل سؤال أنا بالنسبة عن الصدقة.
تفضل.
عطول نحن مثلا على الطرقات لما نكون بالسيارة بعلقوا علي هود الأولاد بيقفوا بالشارع وبدهم صدقة، هلا مرات بعطيهم مرات ما بعطيهم، بس لما ما بعطيهم بأنبني ضميري، فهو حلال أعطيهم ولا ما حلال؟ الأولاد اللي بياخدوا بالشارع يعني.
وضح السؤال، هلا سمحت الشيخ راح يجيب على سؤالك.
شكرا.
طبعا حتى ما نطلع للأخت، هلا هي للأسف إنه هاي الظاهرة هي ظاهرة غير سليمة، يعني مفروض سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمجتمع المدني يعني أن يقوم ب حركة لأجل إنهاء هذه الظاهرة، يعني مفروض على سواء الجهات الرسمية أو على الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم سواء بالمادة أو بما يتيسر في خدمة الناس أن يعني يقدموهم نحو حل مشكلة الفقراء. هلا للأسف في يوجد ظاهرة
ما في حل لهذه المشكلة ومتفشي هذه الظاهرة، يعني
يوجد
كيف
ظاهرة
يتعامل معها؟ بيسأل حاله الإنسان العادي أنه كيف يتعامل معها؟
هلأ في ظاهرة مشكلة هي أن بعض الذين يتسولون لا يتسولون من منطلق الحاجة، وإنما جعلوها وظيفة، يعني وهي الوظيفة صراحة هي عند بعض الناس بتشجع، لأن وظيفة ما بدها كتير جهد وإنما قليل من الجهد ويأتي المال السريع. من هون مفروض أنه يعني عملية التثقيف لهؤلاء الناس وأيضا المواكبة ذلك بواسطة القوانين أنه يصير في حد لهذا، مع يعني إعطاء مجال لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ولكن بطريقة تحفظ كرامتهم ولا تصل بنا إلى هذه الناحية. هل أما من ناحية الشرعية، من ناحية الشرعية بجوز الواحد أن يتصدق على من يعني يطلب الصدقة كيفما كان، وإن شاء الله هو مأجور، ما في واحد يقول إنه هذا الشيء ممنوع من الناحية الشرعية، لأنه يعني في احتمال يكون الذي يتسول هو صادق، فمجرد هذا الاحتمال يحرك الإنسان من خلال الدواعي الإنسانية، وهي أيضا من خلال الدواعي الدينية، هي أيضا ويجعله يتصدق، وهذا لا إشكال فيه.
نتلقى اتصال آخر من الأخت زينب. تفضل أخت زينب.
ألو.
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في أسأل فضلة الشيخ على سؤال.
اتفضل.
بدي أسألك مولانا، أنا بصلي وابني بيقف حدي، بس ابني صغير عمره 6 سنين، وإذا ما عود صوتي ما بيعرف يصلي، يعني لازم شوي قوي صوتي لحتى يعرف يصلي حدي، بجوز لي قوي صوتي شيء؟
يعني سؤالك انه عم ترفع صوتك بجميع الصلوات حتى
ابني يسمع صوتي شوي.
الان سمحت الشيخ، يعني بالنسبه للسؤال خليني اخذه من زاويتين. هذا السؤال انه لاي حد هناك اهميه انه الاهل يعني يجعلوا ابنائهم الى جانبهم اثناء قيامهم بعباداتهم، والسؤال الثاني ذكرته من الناحيه الفقهيه.
طبعا هي من الناحيه المعنويه ان يقوم الولد قبل بلوغه بعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء له أثر معنوي كبير جدا عليه، حتى من هو وصغير، حتى علميا أنه الجنين في رحم أمه يتأثر بالأصوات، يعني حينما يسمع القرآن الكريم يتأثر بهذا الصوت. الولد حينما ينشأ بجو ديني في أجواء عبادة يتأثر بهذا الجو، لأنه يسجل حتى لو لم يفهم الصورة التي يسجلها، ولكن هذه الصورة تتفاعل في المستقبل.
نكمل الفكرة مولانا، ولكن حتى ما نجعل الأخت أمل تنتظر كثير. تفضل أخت أمل. ألو السلام عليكم.
ألو عليكم السلام.
تفضلي. سمعت
أنا اسمي أمل مش أمل.
أمل تفضلي.
كيفك مولانا الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
معك الحجة أمل بركات بنت عمك. الله يطول عمرك مولانا. بس حبيت لك إنك منور الشاشة، وإن شاء الله بتضلك بطولة العمر. بدي أسألك بالنسبة للوصية، ضروري أعملها قبل الحج ولا؟ بالنسبة لوصية، عندي وصية، عندي شقتين باسمي، ضروري اعمل وصية قبل ما اروح على الحج ولا ما عارفة؟
شكرا لك اخت امال، شكرا على سؤالك.
فموضوع المعنوي موضوع كثير مهم، لذلك ورد نحن عندنا مستحب ان يحج الصبيان، يعني وهم صغار مستحب ان يحجون، لما في ذلك من اثار معنوية. هلا الاخت السائلة يعني الله يجرها انه عم تعلم ابنها الصلاة، هذا عمل كريم وفيه ثواب لها إن شاء الله، ولكن بدأت تلتفت أنه ما يكون التعليم على حساب العبادة الخاصة من الناحية الفقهية والشرعية، وذلك لأنها حينما تصلي في بعض الأمور بالصلاة قد تكون واجب عليها الإخفات فيها، مثل مثلا ركعة الثالثة وركعة الرابعة بالنسبة للتسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فما فيها هي مثلا تعلي صوتها بالتسبيحات لأجل تعليم ولدها، هذه المشكلة. أما بالنسبة لباقي الألفاظ التي يجوز لها أن تعلي صوتها فيها، ما في مشكلة إذا علت صوتها فيها، ولكن تقصد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بشكل أساسي وليس التعليم بشكل أساسي.
بالنسبة لسؤال الأخت أمال من أجله لبعدين حتى نكفي بسياق حرمان العازب من بعض الكمالات.
طبعا انه العازب بما انه يحرم نفسه من الكمالات التي تحصل من خلال الزواج، طبعا وهي كمالات عديده، في كمالات على مستوى نفس السكن والطمانينه التي يعيشها الانسان المتزوج. يعني القران الكريم لما تحدث عن الزواج تحدث بصيغه منشا السعاده، ومن آياته شو بيقول؟
أن خلق لكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. الإنسان كيف بيكون سعيد؟ يعني السعادة بتكون بالمال قد وقد، بتكون بالسلطة قد وقد، بتكون بالجاه قد وقد، ولكن السعادة أكيد منشأها وتكون حينما يعيش الإنسان راحة البال والأطمئنان.
طبعا هنا السكن بمعنى الطمأنينة وراحة
سكينة
البال،
يعني الطمأنينة. الإنسان الذي يعيشه مطمئنا مرتاح البال، سواء كان غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، صاحب جاه أو مغمورا، حينما يعيش الطمأنينة هذا الإنسان يعيش السعادة. القرآن الكريم بيقول أنه الزواج هو الذي يصنع هذه السعادة، لذلك الإحصاءات العلمية إذا نقرأ اليوم بالعالم أنه حالات الانتحار وحالات الجرائم التي تقوم في العالم، الإحصاءات العلمية بتقول أنه نسبة الشباب العزاب هي نسبة عالية جدا بالنسبة للجرائم والاعتداءات، بينما المتزوجون لا يقومون بهذه الاعتداءات إلا بنسبة منخفضة بالنسبة إلى نسبة العزاب، لأنه طبيعة الأعزب بعيش حالة قلق. النبي صلى الله عليه وآله،
لكن هل الجريمة يعني أو بعض الانحرافات الخلقية لها علاقة بالعزوبية والزواج ولا علاقة بالتكوين النفسي والعقائدي والإيماني للشخص؟
المسألة العزوبية بتتبع الإنسان بغض النظر عن تدينه، يعني لتشكيل السعادة الإنسانية الزواج يحصل هذا السكن. يعني منلاحظ نحن مرة في رواية أنه النبي صلى الله عليه وآله يعني سأل شخصا، قال له أنه أنت متزوج؟ قال له لا. قال له أنت موسر؟ قال له نعم موسر. قام النبي صلى الله عليه وآله قال له تزوج، مضمون الرواية قال له أنه تزوج وإلا تكون من المذبذبين. في بعض النص، في نص بيقول من المذنبين، في نص بيقول من المذبذبين. أنا بدي أخذ النص الوارد من المذبذبين، لأنه حالة التذبذب هو حالة عدم الاستقرار. يعني الإنسان لا يعيش حالة الاستقرار في حياته، حينما يتزوج يعيش حالة الاستقرار. هذه النصوص التي نقرأها كثيرا في مسألة الزواج ومناهضة العزوبة، هاي نصوص نحن بنعبر عنها أنه نصوص إرشادية مش نصوص مولوية، نصوص إرشادية.
لما حتى نتوقف مع مصطلح الإرشادية والمولوية، بنتلقى اتصال من الأخ مالك من السعودية. تفضل أخ مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير، حياكم الله. نشكركم ونشكر الشيخ أكرم.
الله يحفظك إن شاء الله.
طبعا شيخنا في الزمن اللي احنا فيه، يعني أنت ملاحظ يعني عن البعيد، بالنسبة للشباب أكترياتهم يعني احنا في المناطق العربية والعالم، الواحد لما لقي له وظيفة، وكل الشباب يتمنوا يتزوجوا والبنات، بس المشكلة لا واحد ما لقى له وظيفة، وحتى لو لقى له زوجة المشكلة وين يسكنها؟ هذا اللي صاير، يعني مو تكلموا بس عن زواج، وبكرة بيجيب عيلة. فالأكترياتهم ودهم يتزوجوا، المفروض يفتحوا جمعيات يساعد الشباب، يفتحوا لهم وظائف، مو بس انه الحين واحد بروح يأمن على بنت يعطيها شخص مثلا مراهق ما عنده وظيفة ولا عنده يعني أحد يساعد على وظيفة، وبعدين وين يسكنها؟ هذه المشكلة. من دفع إيجار ما يقدر يعيش عياله، ومن عيش عياله ما يقدر إيجار، وبعدين أكتريات الناس تتعزف. الواحد لما يجي لبته يخطبها، هذا ما نبغاه وهذا ما نبغاه وهذا ما نبغاه، الفقير الله يغنيه. أكتريات البنات تتعنتت وياكلها الشيب، تسب أخوها لو أبوها. إحنا مسلمين مفروض تتكلموا عن هذا الشيء، يعني كيف الناس يفكروا يزوجوا أولادهم ويساعدوهم. الأول الأبو يساعد ولده، الحين كل واحد نفسه، الواحد ما يعرف جاره ولا يعرف أخوه. والناس الحين اللي عايشات ما في أعمال، كل الأمريكان والأجانب ماخذين
يعني
البترول، وإحنا أهل البترول.
فكرتك
صار،
فكرتك أصبحت واضحة.
السلام عليكم ورحمة الله.
فكرتك أصبحت واضحة. والآن معنا أيضا اتصال آخر من الأخت فاطمة. تفضل أخت فاطمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
بحييكم وبحيي البرنامج أسرتي سعادتي.
أهلا وسهلا فيك.
وبدي أسأل سؤال مولانا.
تفضل.
أنا قبل ما أتزوج كنت طبعا العبادة، يعني كل الواجبات أعملها الحمد لله، بس لما تزوجت صار عندي شوية تقصير، كوني يعني صار عندي ولد وزوجي وبيتي صار عندي تقصير حاسب لي. بس الحمد لله الواجب بعمله الصلاة والصوم، بس كنت قبل أعمل المستحبات أكتر وأكتر، كل مناسبة كل أي شيء أعمله.
يعني أخت فاطمة تعتبري نفسك أنه
أنا هلأ
تعتبري نفسك بعد الزواج صار عندك تقصير في العبادة؟
بالواجبات لا، بس
بالمستحبات
إيه.
نعم.
فهلا الأسرة سعادة طبعا، العنوان بيتضمن السعادة طبعا بالدنيا وبالآخرة، من ضمن العبادة كانوا المستحبات أو الواجبات. فأنا هون صراحة ضميري يعني شوي عم بيأنبني، فهل يا ترى هالشي أنا تقصيري هلأ بعد زواجي وكل هلأ وقتي لبنتي ولزوجي، فهل يا ترى أنه عند الله سبحانه وتعالى في حساب لهالشي؟ أنه طبعا بالحساب بالسيئات.
نعم، سؤالك واضح أخت فاطمة. بتلقى اتصال أيضا من الأخت تغريد. ألو أخت تغريد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بحييكم أول شيء.
أهلا وسهلا فيك.
سؤالي بدي بس فضيلة الشيخ هيك كلمة، إنه للأزواج اللي شوي أخلاقهم صعبة، وما بعرف هيك يعني شو بحب يقول لهم. وكمان اذا في اولاد حط الضرب قديش للولاد الصغار تحت 3 سنين.
يعني سؤالك عن الزوج اللي بيكون معاملته غير حسنة مع زوجته.
ايه
شو نصيحتي سماحة الشيخ؟
ايه سيئة سيئة.
وحدود الضرب للأطفال في التربية.
نعم ايه.
شكرا لك. شكرا. يعني مجموعة أسئلة صار مولانا. ومعنا أيضا إيميل من الأخ حسن العلي بيسأل كمان إنه أنا كنت راغب بالزواج، تعرفت على بنت وحكينا مبدئيا، وكنت مدخر بعض المال اللي بيكفيني من أجل استئجار منزل وشراء العفش يعني أثاث المنزل، لكن اصطدمت عند الحديث مع أهلها أنه بدهم مهر وشبكة وعرس وطلبات وأنا ما بقدر لكل هالأشياء، وهذه تاني مرة بتتكرر معي والله عم بيكسب أنه أنا نفسي أتزوج بس شو بعمل. يعني خلينا نبلش بالتدريج، أنه حتى الأخ مالك من السعودية طرح نفس المشكلة، أنه الشباب ما في وظيفة ما في سكن ما في عمل، والأهل عم بيتكثروا بطلباتهم لما بيتقدم عريس. شو نصيحتك للأهل بهذا المجال؟
يعني أول شيء بالنسبة لمسألة التفكير بالزواج، البعض قد يلاحظ أنه في مانع من المسير في خطوات الزواج هو مانع اقتصادي. هذا المانع الاقتصادي الإنسان صح أنه بحياته مفروض أنه يفكر بشكل موضوعي، ولكن مفروض كمان نحن إذا في بعض الأعراف السائدة نتحمل مسؤوليتنا بالنسبة للأعراف التي يعني تشكل موانع لخطوات الزواج من قبل الناس، لأنه مرات نحن بنخلق المشكلة ونحن بنصير ما نفتش على
يعني ما صعب الأمور على نفسنا.
يعني هلأ مثلا هلأ شو الموانع من الزواج؟ طب مسألة السكن، صحيح أنه واحد بده يتزوج بده يأمن سكن، بس أنه هلأ كثير من العوائل لما يروح واحد بده يطلب البنت بدهم سكن انه يكون عنده ملك، وممكن كمان يحطوا شروط بنوعية
الاجار معاش يمشي الحال،
انه بالاجار مثلا قد يقولوا لا بدنا سكن ملك. طب هذا بشكل مانع، هذا المانع نحن عم نصنعه، المفروض انه يتحمل مسؤوليتنا. طيب واحد مثلا بفكر مسألة المهر مثل ما عم يحكي مثلا الاخ السائل، طيب المهر نحن عنا وارد بالنصوص الدينية خيروا نسائكم اقلهن مهرة، يعني لأنه طريقة وديدا الإسلام هو تيسير أمور الزواج، التعقيد في الطلاق والتيسير في الزواج على حسب ما نقرأ في فقه الزواج وفقه الطلاق. طيب من ضمن التيسير هو مسألة قلة المهر، وإن شاء الله بنتحدث بشكل تفصيلي
في
عن قضايا المهر، ولكن هذا أيضا عقبة مفروض أنه نحن نتحمل مسؤوليتنا برفع هذه العقبة. ممكن هلأ بعض الحالات
يعني الكل قد يقول انه جميعا من نادي انه نتحمل مسؤوليتنا، ولكن السؤال كيف، يعني مثل مسألة الاخ مالك من السعوديه، كيف انا نتحمل مسؤوليه وين وظيفه المؤسسات والجمعيات
في مساله قد تكون وظيفه بعض الجمعيات بيقوم فيها الانسان الناس اللي عندهم جوانب خير وبر وعطاء، بس كمان في جانب ثقافي عند العوائل انه هن ما يضعوا شروط صعبه بالنسبه للتزويج، انه اخر شيء واحد بده يعلي المهر، ما اخر شيء اذا طلع بلا اخلاق. بعد عم نحكي هلا انه في اخت عم تسال عن اذا كان الزوج
سيء الخلق
عنده مشكله سوء الخلق، يعني ما اذا كان سيء الخلق ما بيعوفها مثل ما بيقولوا، يعني بيعوفها حالها
بخليها تتنازل عن المهر
واخر شيء هن بيعطوا حتى يطلق اخر شيء. يعني الانسان عليه حينما يقدم شاب لزواج ابنته انه يفكر اكثر شيء بدينه بخلقه بشكل اساسي، الامور الثانيه
اذا جاءكم تتيسر. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
الامور الثانيه بتتيسر. هذا بالنسبه لتحمل العوائل المسؤولية، إلى جانب أنه من الجميل جدا أنه يكون في مؤسسات تعنى بتيسير أمور الزواج بمساعدة المحتاجين، كما هو موجود في بعض البلدان مثل ما بنعرف أنه في جمعيات خاصة لمساعدة المتزوجين.
يعني في سؤال الأخت عن أنه أنا قبل الزواج كان أقوم بالمستحبات والنوافل، ولكن بعد ما انخرطت بالحياة الزوجية والأسرية وصار عندي أولاد صرت أثر بالمستحبات والنوافل، شو نصيحة؟ وأكثر من ذلك يعني البعض قد يقول بأنه أنا في العزوبية أستطيع أن أتكامل أكثر مما أستطيع أن أتكامل في الزواج تجاه الله عز وجل.
أنا بعتقد أنه مرات هيك أسئلة بيكون في مشكلة مفاهيمية. المشكلة المفاهيمية أنه طيب الإنسان شو بده من عبادته لله سبحانه وتعالى، أنه بده يصلي بده يصوم بده يذكر، ألا يريد هو أن يتكامل؟ بعد نعمول بأول حلقة أنه تكامل الإنسان الذي يحدده هو الله سبحانه وتعالى. طيب المرأة في لها مهمة أساسية هي تربية الأبناء وهي مراعاة.
رح نكمل بهذه النقطة مولانا، ولكن بعد ما نتوقف مع فاصل. مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. قبل الفاصل كنا عم نتحدث عن الضائقة الاقتصادية والظروف الاقتصادية وتأثيرها على أنه تكون مانع من إقدام الشاب على الزواج. إذا هون بدنا نميز بين مفهوم الغنى أو الرزق لحتى يكون الإنسان مؤهل لأنه يتزوج بيحتاج إلى الرزق، شو الفرق بين الغنى والرزق؟
بدي بس بالبداية كمل جوابي للأخت اللي قالت أنه بعد زواجها لاحظت أنه عم يصير في عندها تقليل من العبادة. هي قالت، أنت قلت لها تقصير، يمكن الصلاح أحسن أنه يصير في عندها تقليل، حالتها حالة تقليل من العبادة. أنا عم أقول أنه قد يكون المسألة مسألة يعني مفهومية.
هي قالت أنه قصرت في المستحبات،
أنه قصرت في المستحبات. انه مين قال انه طريق كمالها بيكون بالمستحبات على حساب ترك تربية مثلا بنتها؟ عم تقول هي مثلا مشغولة بترك اولادها بتربية اولادها. مرة احد الشباب مثلا كان عم يدرس بالجامعة عم يكمل دراسته، فقال لي انه وقت الامتحان كان عنده برنامج عبادي خاص، فوقت الامتحان صار عنده مشكلة انه يكمل برنامجه العبادي حتى يدرس، فعاش بجو نوع من التفكير على أساس أنه هو عم يتراجع دينياً لأنه عم يدرس امتحان وعم بيقلل من عبادته. لما سألني عن الإشكالية هاي قلت له مين قال لك أنه أنت درسك بالجامعة هو يقلل من تكاملك؟ مين قال لك هو منه عبادة؟
بيكون جزء من
أصلاً العبادة هي عبارة عن سلوك الطريق الذي يؤدي إلى كمال الإنسان الذي هو طريق الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان بعلمه بتعلمه هو ينوي أن يخدم المجتمع، هذه عبادة، الصلاة عبادة وهذه عبادة. طيب هي مثلا
فإذا الأخت بتربي أبنائها بتكون
لما عبادة. تربي بنتها، طيب عندنا مثلا وارد بالحديث مسجد المرأة بيتها. ليش مسجد المرأة بيتها؟ مع أنه نحن نعتقد أنه ثواب المسجد للرجل والمرأة نفس الشيء. يعني لما أقول أنه بالمسجد الجامع الصلاة بمئة، بالنسبة للرجل بمئة وبالنسبة للمرأة بمئة، طب كيف انه المرأة الصلاة بالمسجد هي مئة وكيف مسجد المرأة بيتها؟ مسجد المرأة بيتها لانه اذا كانت مثلا ابنها بنتها بحاجة الى رعاية، انها تترك رعاية ابنها وتروح على المسجد، الله سبحانه وتعالى بيقول لها خليكي بالبيت وقومي برعاية ابنك بنتك واني بعطيكي ثواب الذهاب الى المسجد. لانه هاي المسألة مثل ما الذهاب الى المسجد هو عبادة، أيضا بالنسبة لتربية الأبناء بالنسبة لمراعاة الحياة الزوجية أيضا هو عبادة.
نحن من تربية الأبناء لأدخل
لاحظ بس هالحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله بقول مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سواء. أنه لما ينصرف الواحد الأهل للحياة الزوجية الكريمة لتربية الأبناء هو كأنه يذهب إلى المسجد. وهذا يعني ما ينبغي أن نصحح نحن الفكرة في أن هذا العمل طالما هو عمل لله هذا يدخل ضمن العبادة.
في سياق التربية مولانا سألت الأخت أنه لأي حد أنا بجوز لي أضرب طفلي أثناء تربيتي لإله؟ يعني ما هي حدود الضرب للطفل؟
هلأ أولا بالنسبة لموضوع الضرب، أول 7 سنين الولد هو سيد، أصلا لا يضرب كيفما كان، حتى ضرب معنوي لا يضرب. لأنه بهالسنوات 7 إن شاء الله نتحدث بلقاءات لاحقة عنها، ينبغي أن يعطى الولد هامش اللعب وهامش الحرية وأن يعطى الغذاء العاطفي الأكمل. هو يحتاج جدا إلى هذا الغذاء العاطفي، وهو في يعني تناوله للغذاء العاطفي ينبغي أن لا يواجه بما يخالفه اللي هو عبارة عن الضرب. هلأ ب7 سنوات الثانية يعني من 7 ل14 أيضا بالعنوان العام في نهي عن الضرب، وإنما إذا أردنا أن نربيه يعني نربيه بالأقصى مثلا بالمقاطعة المعنوية اللي بتجدد له مساره بشكل إيجابي. إذا اضطر الإنسان أنه يصحح مساره بالضرب ما في عندنا شيء اسمه ضرب مؤذي، لأنه الإحمرار عليه كفارة. لما الضرب يعلم يصير في إحمرار أو أكثر عليه كفارة، وهي كفارة كبيرة يعني حتى نحكي فيها هي تقدر بذهب، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى يريد إذا أقصى ما يمكن أن يوجه يوجه بما
ولكن مما يؤسف له في مجتمعاتنا أصبح الضرب بكل صغيرة وكبيرة للولد
بما يسمى بالضرب المعنوي. يعني حتى بس يشعر أنه هو أخطأ مش أنه الضرب المؤذي، لأن الضرب المؤذي بالحالة تحدث عنها ما بيجوز.
للحديث أكثر عن موانع الزواج هناك إحصائية يعني سنعرضها لنرى نسب الإجابات حول ما هي الموانع من الإقدام على الزواج. يعني منلاحظ أنه العامل الاقتصادي 61 يعني مولانا موانع الزواج بالأرقام عندما سألوا يعني ما الذي يمنعك من الإقدام على الزواج تصدرت رقم واحد الأوضاع الاقتصادية 61%، الحرية الشخصية أنه بحب يكون حر الإنسان ما يربط حاله 23%، إكمال الرحلة العلمية 11%، والتفرغ للعبادة 5%. شو تعليقك على هذه
يعني
الموانع؟
أول مسألة بالنسبة للوضع الاقتصادي كنت عم بحكي قبل شوي أنه نحن بنتحمل جزء من المسؤولية، مفروض أنه كعوائل وكمجتمع مدني مفروض أنه إضافة يعني الواجبات على الدولة ومؤسساتها، بس أيضا في شيء بالذهنية أنه مرات واحد بقضايا الزواج بصير بده يحسبها بشكل دقيق، أنه بده يحسب التكلفة من بداية العقد الزواج لا بعدين كيف بده يفتح بيت وكيف بده يفرش البيت وكيف بده بالشهر قديش بده. مسألة الزواج على حسب ما نقرأ في النصوص الدينية أنه واحد ما يدخلها بعملية رياضية، بالعملية الرياضية الدقيقة 1+1=2، هاي الأمر ما بيمشي حاله بشكل دقيق بالزواج، لأنه إحنا بنؤمن أنه مسألة الرزق ليست
حتى
يعني
نكمل بالرزق بشكل مفصل أكثر. رح نتنقى اتصال من الأخت تغريد. ألو أخت تغريد، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس حابة أسألك، في عندي بنتي عمرها 8 سنين و5 أشهر ومش حابة تتحجب قبل 9 سنين إلا 3 أشهر يعني وقت التكليف. في مشكلة شرعية شيء؟
يعني هي
سؤال تاني.
بس بالنسبة للسؤال الأول، عندها اقتناع عم تحاولي تقمعيها
هي بدها تتحجب بس ترمي التكليف قبل بوقت ما بدها.
يعني في مسألة أساسية أنا بنصح فيها، أنه الله سبحانه وتعالى حينما يعني أوجب الحجاب على الفتاة بالسن المبكر اللي هو 9 سنوات قمرية، الله سبحانه وتعالى أراد للفتاة أول ما تنشأ على العفة وتنشأ على الحجاب وتنشأ على رعاية هذه الضوابط قبل أن تنظر إلى محاسنها حينما تكبر. لأنه الفتاة لما يصير عمرها افترضنا 13 و14 و15 وتظهر مفاتنها، مين بعد بده يعني يأثر عليها بالنسبة للإقناع بالحجاب؟ بينما إذا ربيت من هي صغيرة على عفة الحجاب وعلى هذا اللباس الإلهي الذي يحصنها ويحصن المجتمع، ساعتها بتسلك بشكل طبيعي. هلا هي صحيح انه مش واجب عليها قبل 9 سنوات قمرية انه تتحجب، بس معارضتها لذلك شوي بتخوف على المستوى التربوي، لانه اذا بتعارض هلا يعني ممكن لما يصير عمرها كمان 9 سنوات قمرية كمان تضل تمشي بالمعارضة، انه طالما اهلي قبلوا معي هناك هلا بيقبلوا معي. انا بنصح انه لا ينحكى معها بشكل انه تقتنع قبل يعني هذه السن بفترة معينة وتسلك على أساس هذه الفترة، ما تتأجل لحين الوقت الشرعي الدقيق.
بالنسبة لسؤالك الثاني أخت تغريد، تفضل.
دائما بشوف منامي أنه أنا عم صلي وصلاتي باطلة، يا بكون مش على وضوء يا مش متوجهة للقبلة يا شيء من هالنوع، دائما بشوفه هذا المنام.
طيب شكرا لاتصالك. طبعا مولانا يعني عندنا ضغط كثافة اتصالات فبدنا نعتذر من المتصلين مش عم نقدر نتلقى اتصالاتهم. فبالنسبة للسؤال اللي سألوه قبل عن انه شو بتوجه نصيحة للزوج السيء الخلق مع زوجته؟
بالنسبة للإنسان حينما يكون بسوء خلق، يعني ممكن انه خير معبر عن النتيجة قصة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، تصلح أن تكون هي النداء وهي التوجيه. وارد أنه في أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله اسمه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هو بطل من أبطال المسلمين سواء في الحروب، اشترك في الحروب الأساسية أو في التحكيم مع اليهود وقتها كان هو الذي حكم ورضي الله ورسوله بحكمه، مجاهد كبير جدا. حينما توفي وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله لقد توفي سعد، النبي حزن حزنا كبيرا عليه وتعامل معه بشكل استثنائي، وقف على باب تجهيزه وأشرف على عملية التجهيز من تغسيل وتحنيط وتكفين. حينما حمل سعد إلى القبر النبي صلى الله عليه وآله شارك بنفسه في التشيع بشكل لافت، فشارك بدون عباءة وكان يحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى ويمشي خلف الجنازة حينما يمشي خلفها حافيا. حينما وضع في القبر نزل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قبره وهو
حين وضع سعد، يعني
حين وضع سعد في القبر نزل النبي وسوى اللبن وأخذ يشرف عليه. هلأ المشهد حينما رأته أم سعد قالت هنيئا لك يا سعد الجنة، فقال النبي لأمه ما هي أمة الله لا تجزمي على ربك فإن سعدا لابد له من ضمة، يعني من نوع من ضغطة القبر. فتفاجأ المسلمون يا رسول الله لقد رأيناك تصنع مع سعد ما لم تصنعه مع غيره، لقد رأيناك تمشي بلا رداء حافيا. قال لقد رأيت الملائكة يفعلون ذلك ففعلت مثلها. قالوا يا رسول الله لقد كنت تحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى. قال لقد كانت يدي في يد جبرائيل أضعها حيث يضعها. يعني انظر مشهد الملائكة حتى في جنازة سعد. قالوا يا رسول الله وقلت لابد لسعد من ضمة، هنا أجاب النبي قال لقد كان في خلقه مع أهله سوء، مع أهله يعني مع زوجته، سوء الخلق حتى من الإنسان المتدين له أثر كبير على مصير الإنسان. من هون النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن التزويج من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والنبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمسلمين أنا أحسنكم خلقا مع عياله، أنا أحسنكم خلقا مع عياله، وكان يدعو أن يكون المسلمون مثله، أحسنكم أحسنكم خلقا مع عياله وأنا أحسنكم خلقا مع عياله.
يعني وهنا إذا جمعنا هذا الحديث إلى جانب الآية القرآنية التي تقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني التأسي بالرسول يقتضي أن يكون الإنسان حسن الخلق مع زوجته. في الأخ حسام بيقول مولانا أنا متزوج والحمد لله وسعيد بزواجي، وجدت أنه الزواج أجمل شيء في الحياة، بس عندي خي الأكبر مني صار عمره 35 سنة وأنا عمري 25 سنة، وبحكي معه مع أنه المفروض هو ينصحني بس أنا بنصحه أنه لازم تتزوج وأوضاعه ميسورة يعني، ولكن عم بصعب الأمور على نفسه أنه ما بده يتزوج حتى يشتري بيت ويأمن حاله بشكل كامل. شو نصيحتك لإله؟
يعني هذا السؤال برجعنا للسؤال اللي مفروض كنت تسأله قبل السؤال،
هو عن موانع الزواج،
مسألة الرزق، مسألة الوضع الاقتصادي التفكير فيه. أول شيء خلينا نفهم أنه مسألة الزواج مش بس من الناحية العقلائية بتشكل سعادة، حتى من الناحية الدينية، حتى من الناحية الشرعية. يعني نحن بنقرأ بالأحاديث مثلا أنه الزواج يؤثر حتى في العبادة، وهذه بدي أقولها كمان للأخت اللي قالت أنه هلأ صارت متزوجة عم تربي أولادها، هلأ صلاة غير صلاة اللي كانت وقت ما كانت عزباء، صلاة اختلفت. هلأ صح أنه هي يمكن ما عاد
عم تأتي، بمعنى صلاة المتزوج تعادل 70 صلاة للعازم،
صحيح أنه هلأ صلاة مثلا ما عاد مثل سابقا مثلا، يمكن عم تقللها إذا كانت التقليل من أجل تربية الأبناء أو مراعاة الحياة الزوجية. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يقول ركعتان يصليهما المتزوج أفضل عند الله من 70 ركعة يصليها غير متزوج، ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره، المتزوج النائم أفضل عند الله من الصائم القائم العزب، من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. هذه التشجيعات كبيرة جدا من النبي صلى الله عليه وآله لأجل أنه الإنسان يفكر في أن الزواج يجعله في مسار التكامل. يعني حتى بالإحصائية اللي قبل شوي شفناها أنه بعض الناس أنه أنا مثل ما قلت بالمقدمة بدي أعيش بدي أعبد الله سبحانه وتعالى على رواء،
هلا بدي اتزوج وعيش مشاكل ويمكن يطلع خلقه ويمكن يصير عصبي ويمكن اوقع ببعض المحذورات. طب عندنا وارد انه جاءت امرأة للامام الباقر عليه السلام قالت له انا متبتلة. سألها ما معنى التبتل عندك؟ قالت له لا اريد التزويج ابدا. فاجابها لما؟ قالت التمس في ذلك الفضل. فاجابها انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة احق به منك، انه ليس احد يسبقها الى الفضل.
بتلقى الاتصال الاخير معنا بالحلقه، وبنعتذر من المشاهدين على كثافه الاتصالات، برجع بكرر ومش عم نقدر نتلقى كل الاتصالات. بتمنى انه في الحلقه المقبله نسمع اتصالات المشاهدين. مع الاخ علي من لبنان، تفضل اخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمه الله.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك
سامر وسمعت الشيخ.
تفضل.
مع التسليم المسبق بي عم تفضل في سمعت الشيخ، بس حابب يعني شيء عملي اطرحه. بس اذا بصير في دراسه لاحصائيات اسباب الطلاق، وسؤال الشيخ يعني
حول الدراسه، نحن ان شاء الله في الحلقات المقبله رح نتعرض لها. سؤالك،
سؤال اهميه انه ايجاد مسكن دائم واثره على استقرار العائله. يعني موضوع الايجار بسبب يعني مشاكل كثيره على الحياه الزوجيه، بس اهميه يعني وجود مسكن دائم.
حضرتك أخ علي مستأجر ولا ملك؟
لا الحمد لله يعني الله يسر وملكنا والملك لله يعني.
قبل ما كنت مستأجر؟
يعني أنا أخرت زواجي إلى حين
مكنت
الله سبحانه وتعالى يسر هذا الموضوع.
شكرا على اتصالك أخ علي. يعني فعلا نفس مشكلة حسام، أنه عم بأخر زواجه من أجل أنه يشتري منزل. يعني
لا، ما حدا في يقول أنه أنه الأجار أنه افضل من الملك.
لا السكن.
اكيد انه الملك بيامن نوع من الاستقرار الدائم بالحياه الزوجيه وهو افضل للحياه الزوجيه، ولكن ان نجعل ذلك عقبه انه يعني اذا ما في ملك ساعتها ما بزوج بنته، هذا المفهوم على المستوى الديني ليس يعني هو المفهوم الاصوب بالنسبه لتزويج الفتيات. مفروض الامور تمشي على اساس التيسير. وهون بدي اكد للاخ كمان اللي بعت ايميل انه الواحد على مستوى التفكير بالتزويج شوي ما يكون رياضي، انه واحد زائد
يعني
واحد
يحسبها بالواحد زائد واحد،
لانه بمساله التزويج بيجي مثلا واحد تارك الزواج لانه يخاف الفقر. النبي صلى الله عليه واله يجيب هذا ويجيب غيره، من ترك التزويج مخافه العيله يعني الفقر فقد ساء ظنه بالله، إن الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهون لابد أنه واحد يدخل مفهوم الرزق، لأنه في عدة أحاديث اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم، التمسوا الرزق بالنكاح. يعني مسألة الرزق، الزواج يستدر ويستمد الرزق، مش الرزق يأتي بالزواج بحسب المعادلة التي رسمها الله سبحانه وتعالى وأكد عليها النبي صلى الله عليه وآله.
بالعودة للموانع، يعني بعد عنا مانعين وبعد يمكن أقل من 3 دقائق بعد ما تبقي لنا من الحلقة. الحرية الشخصية، يعني البعض بيقول إنه أنا مبسوط بعزوبيتي، هيك بعيش حريتي، ما بنسأل وين رايح وين جاي وشو القصة وين كنت ولاش طالع ولاش نازل. شو بتنصحوا للشاب اللي بفكر بإنه أنا حر، أعطيني حريتي أطلق يدي يعني بالعزوبية؟
هون بدي أرجع للي قلته بالبداية، إنه إذا بفكر هو بحريته، الحرية أليست لأجل السعادة؟ السعادة بده يفكر فيها مش بس هو شاب. هلا هو شاب، هو صحيح بعد شوي رح يصير كهل، رح يصير في مريض، هون رح يحتاج للناس، رح يحتاج لزوجه. بس واحد يفكر انه طيب اذا واحد هلا كبر ومرض وين بده يروح؟ اذا واحد بيفكر على مستوى المستقبل الدنيا، ومش يحكي هلا بالاخره وقديش له ثواب مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي، انه طيب واحد كبر وعجز يعني وين بده يروح؟ اذا افترضنا ما عنده زوجه وما عنده اولاد، عادة واحد إذا عنده زوجة عنده أولاد بيحملوه، بيضلوا عايش بكرامته، بيتوفى بكرامته، بيديروا بالهم عليه لما يكبر. طب إذا واحد كان لوحده يمكن ما يتحملوا أقربائه، إذا كان عنده إخوة أو بعض الأقرباء البعاد ما يتحملوا، وين بده يكون يعني آخر شيء؟ بده يكون بدار مأوى العجزة. يعني حتى
نختم
على مستوى
بنقطة
ساعات ومفروض يفكر فيها المستقبل.
بنقطة الرحلة العلمية، إنه البعض بيقول أنا بدي أكمل رحلتي العلمية بدقيقة مولانا.
بدقيقة، ما في مانع من إكمال الرحلة العلمية مع الزواج، لأنه كمان تأخير بعض الاختصاصات العلمية ليصير واحد عمره مثلا 34 و35 سنة بيكون عم يتأخر وكمان الشروط بصير تعلى عمليا.
لكن قد يقول أنا مثلا الزواج قد يحرمني من صناعة مستقبل وأنا حابب حق ذاتي يعني
ممكن الإنسان يجمع ما بين إكمال دراسته وما بين الزواج بصيغة ما بيكون هو الأكمل لحياته.
كلمة أخيرة للمشاهدين شو بتحب تقلهم يعني حاول
يعني النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لطرحه للزواج طرحه على أساس أنه البناء الذي يمثل النواة الأولى لتكوين المجتمع، لذلك هذا البناء يحبه الله. النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد ما أحب الله بناء كما أحب بناء الزواج، والإنسان الذي يخطو في بناء الزواج يكون يخطو في بناء النواة التي يتفاعل فيها الناس مع المجتمع، وهذا ما يمثل سعادته في الطريق الذي أرادها الله سبحانه وتعالى له أن يسلكها.
طبعا بدي أشكرك سماحة الشيخ، وفي الختام مشاهدينا الكرام أشكر حسن متابعتكم لنا، ونتمنى طبعا تلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني للبرنامج أسرتي@منارتيفي.com.lb. ونعتذر في الختام أيضا للمتصلين الأعزاء الذين لم نستطع أن نتلقى اتصالاتهم. نلقاكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم.